أختي من مكة الأنوار، إليك يا أختي من طيبة المختار. في قدسنا التليد، وفي دمشق الوليد، وفي العراق الرشيد، في شرقنا في غربنا البعيد والقريب، رسالتنا لك اليوم. أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه؟ وهل عيناك تدركه إذا فاتتك عيناه؟ كم من أخوات لنا الآن في شتى بقاع الأرض يحملن قضايا في قلوبهن هل نشعر بها؟ قضية الحجاب في تركيا وفي فرنسا، أختنا الآن في فلسطين وفي غزة ومعاناة أهل غزة، هل نشعر بها؟ أخواننا وأخواتنا المسلمين في شرق آسيا والحاجة لمقومات الحياة في أفريقيا، هذه الحاجات اللي تجمع الكثير من الناس، من أخواتنا ومن الناس أجمعين في دول العالم، هل الفتاة الآن تشعر بها؟ وهل هذا الشعور يولد تحرك اتجاه هذه القضية؟ إن كان نعم فهذا هو المطلوب. راح يكون معنا اليوم من الفتيات أختنا فاطمة المطوع وأختنا نور الخضر. السلام عليكم، حياكم الله. طبعا خواتي، الشعور في الآخر مهما تكلمنا عنه وعن جمال هذه القيمة الإنسانية، إلا أن مستحيل نوصل مفهومها بشكل عملي كثر ما المشاهد والفتاة تقحم نفسها في مجال عملي، إما تعايش مريض أو تمسح على رأس يتيم أو تعيش تناضل لقضية معينة تعيش لأجلها. فأنا أسأل بمحيط حياتك مع الفتيات يا نور، ماذا تشعرين الفتاة اهتماماتها الآن بشكل عام، مو يعني بشكل عام يعني بجميع دول العالم؟ أكيد إن عندها جزء كبير عندها اهتمام، إلا أن الملاحظ من الفتيات شنو تحسين أولى اهتماماتها؟
طبعا أنا ما أقدر أعم، أحس الحين
إحساسك على الأقل الشخصي.
نعم، أحس الحين منحصر في الموضة وتقليد الغرب، ولكن ما زال يعني في أخوات ولله الحمد يشعرن بأخواتهن في أفريقيا، في فلسطين، في كل مكان، في كل
حتى الجارة، يعني مو شرط حتى أروح بعيد، إحنا نعم. بيننا وبين بعضنا لازم نحس ببعض. نعم. بس البنات الآن لما أنت تقعدين تسترجعين حياة رفيجتك الآن في المدرسة، تروح المدرسة ترجع تنام، شنو قاعد تسوي بالضبط؟
عمل روتيني، دراسة، أكل، نوم، يعني راحة، يعني ماكو، يعني أحس لا يوجد هم، يعني إن أنا شلون أختي الحين بفلسطين ماكو أكل تاكله، شلون أختي مثلا بأفريقيا قاعدة بحر، يعني ماكو، لا يعني
وإحنا متمتعين الآن في هذه نعم. النعم صح
بترف.
زين، شلون أقدر أحفز هذا الشعور، خاصة أن أنا عايشة في نعيم وعلى قولتك براد ولله الحمد وبين أسرتي وفي أمن وأمان، كيف أشعر في أختنا في العراق مثلا وهي عايشة أيام الخوف وعدم الأمان، يمكن الآن وهي قاعدة ما تدري بالليل شنو راح يجري عليها، مثل أوضاع الفتنة اللي هي عايشتها الآن. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العبادة، الصلاة، في الوضع اللي هم عايشين فيه في العراق هو بمنزلة الشهادة والجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله، لأن العبادة لما تسويها وهي في وضع فتنة ما راح تسويها وهي مرتاحة، يا ناس تذهل حتى عن العبادة وتنساها. كيف أحفز خواتي وحبيباتي وأولهم نفسي حتى أشعر فيها في وهي في هذا الوضع؟
الشعور بالآخر ينبع من داخل القلب، يعني هذه نقطة جدا مهمة، يعني هو دافع، ليس كل إنسان يشعر بالآخر، لربما أن نتأثر في نفس اللحظة، يعني الدموع والكلام ولكن نريد فعل.
نعم.
عندما نقوي رابطتنا بالأخوة، فأخوتنا ليست محصورة، لا تحدها الحدود، أخوتنا على صعيد عالمي، يعني أخوتنا هي يعني أختي في العراق، أختي في مصر، أختي في فلسطين، أختي في المغرب، أختي في أمريكا، يعني الأخوة في الإسلام شاملة.
نعم، أحسنتي. إذن إحياء معاني الأخوة.
نعم.
وحتى تثقيف النفس في مفاهيم الأخوة ومفاهيم العلاقات الإنسانية. إحنا العلاقات الإنسانية في ديننا مرسومة بطريقة عجيبة، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما قال حتى أخيه المؤمن ولا أخيه المسلم، أخيه بشكل عام، حتى الذي لا ينتمي لديني لابد أن أشعر بحاجته وأعينه حتى أتصدق عليه وتحسب لي أجر ودرجة عند الله. فابن عباس لما سأل النبي قال أفي الحيوانات والإبل صدقة؟ قال نعم، في كل كبد رطبة. كبد أي كبد؟ بهيمة، إنسان، مسلم، غير مسلم. فاطمة شلون بطريقة عملية أجعل نفسي تستشعر حتى تصل على الأقل درجة استشعار النعمة؟ أنا لما أستشعر بأختي راح أستشعر بنعمتي، وكيف بعد هذا الشعور أترجمه إلى تحرك إيجابي وتفاعل، وليس انفعال، تفاعل طيب إيجابي مثمر.
أول شيء الإنسان في طبيعته عاطفي، هذا شيء لازم نعرفه، وطبيعته يحب يخدم الغير خاصة إذا حس بضعف الناس وحاجتهم له. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل شيء عملي جدا لما أخذ المهاجرين وآخاهم مع الأنصار،
يا سلام،
فجعلهم عندهم شعور في حاجة أخوهم الثاني اللي هو جاي ما يملك ولا شيء من مقومات الحياة، وقاسم تقسمت بينه وبين أخوه. إحنا يمكن محتاجين دروس عملية في وضعنا هذا، صح، والحدود والمسافات اللي تصل الناس، الإنسان يقدر أنه يطلع،
صح،
يعرف شنو قاعد يصير، على الأقل يحاول يحرص أنه هو يقرأ الجريدة،
صح،
يعرف إخوانه شنو قاعد يمرون فيه بالعالم، فقه، صح، الواقع، ينمي نفسه فقه الواقع، يشوف الأخبار، يطلع على الأحوال الأمة اللي شلون صايرة من الشرق والغرب،
صح،
وهو لا إراديا راح يبتدي يحس في شعور، لأنه هو بطبيعته الإنسان عاطفي.
نعم، أحسنتي. إذن إحنا نحتاج، ما نحتاج الآن إلى الكلام والتنظير كثر ما نحتاج إلى فعل وتحرك وعمل، ومن ضمنها أني أنا أول شيء أطلع وأشوف، لأن إذا ما طلعت ورأيت الحاجة الماسة عند خواتي في جميع دول العالم ما راح أعي هذا الشعور ولا راح أتذوقه. أبي وسائل عملية أخرى، كيف أتحرك الآن نحو هذه القضايا الشتى؟ باختصار كل واحدة لو تعطيني فكرة فكرتين، شو ممكن أنا أعيش لأجل هذه القضايا الإنسانية وأستشعر حقيقة استشعار وليس تمثيل؟ شلون نور؟
هنالك مثلا وسائل اتصال،
حلو،
عبر الرسائل
الآن هذه حتى تنفعنا، العولمة وسائل اتصال، نعم، ممكن أنا أتصل بعد
وسائل الإعلام،
نعم،
بث ما يعانيه إخواننا في كل مكان،
نعم،
عن طريق مثلا الأفلام، الموفيات،
حلو،
القصيرة.
ممكن أسوي أفلام، ممكن، نعم، أسوي على قولتك الأفلام القصيرة توصل رسالة، تحرك مشاعر الناس تجاه قضاياهم، نعم،
أيضا عن طريق وسائل الاتصال في البريد الإلكتروني أستطيع أن أتبادل رسائل مع صديقات وأخبرهن بالأحوال التي نمر بها.
أحسنت، الله يبارك فيك فاطمة.
تقصدين الوسائل
اللي الآن بعد ما استشعرت الآن التحرك، هي قالت أتصل معهم، أدعمهم معنويا، أتعايش معهم، أتصور، هذه أكثر الأمر وضوح يعني من الاقتراحات اللي اقترحتها.
بالنسبة للفتاة عمرها صغير فهو صعب، في وايد أمور صعبة عليها. أول شيء تقدر تسويه أن هي في حياتها في يومها ما تبتدي بالمظاهر الزايدة عن اللزوم، ما تبتدي
يعني ما يصير تقول والله أنا أشعر بخواتي وهي عايشة في ترف زائد عن حاجتها،
ترف زائد عن الحاجة،
ممكن هي تتمتع ولكن ليس بإسراف، ليس بي، نعم،
في يعني في اعتدال، في الأمور كلها تأخذها في اعتدال،
صح،
وبالتدريج الإنسان إذا يعني قدر راح يقدر إنه يحس في شعور الناس. أبسط شيء شعور الخادمة اللي في المنزل، يعني،
نعم،
مو لازم إحنا نروح نطالع حتى، صح، شعور الخادمة اللي في المنزل، العامل اللي معاها بالدوام.
أحسنت،
الإنسان البسيط تكتشف
بالضبط. وأحلى طريقة للاستشعار أن أضع نفسي مكان هذا الشخص، حتى لو أعمل في هذا العمل، يعني الآن العامل اللي ينظف خليني أنا أنظف وأستشعر لو كنت أنا هذه هي وظيفتي، صدقيني راح أحس بهذا الشعور، سبحان الله. نعم نور.
أيضا يعني أنا صراحة في العائلة لما مثلا أقول حق أمي والله بروح السوق بشتري شيء، وأكون أنا يعني توني من أسبوع مثلا يعني رايح السوق جيد، تقول لي حسي بإخوانك، أفكل ما اشتهيت اشتريت؟ يعني أنا أربي النفس، يعني أتذكر أختي هل هي قاعد تسوي الآن قاعد أسوي، ومن هني يعني ينبع الإحساس.
أحسنتي نور، الله يبارك فيك. إذا حتى عملية الاستشعار تولدني أنا أتحرك أسوي، مو بس أحس وأنا قاعدة مرتاحة، أن أضع أن اللهم رزقنا وارزق منا، إذا أردت أن أملك على الأقل أملك غيري ما أملك. جزاكم الله خير فتياتنا على هذه الإضاءات الطيبة، بس خلوكم معنا فتياتنا الآن كذلك اللي قاعدين يطالعونا بعد الفاصل، لأن في صور وايد حلوة تخلينا نستشعر بالفعل الشعور الإنساني اللي إحنا حاطين هدف في اليوم. فصدقوني اللي تملك هذا القلب المستشعر سوف ينجيها الله سبحانه وتعالى يوم الكرب العظيم، الله سبحانه وتعالى يلطف فيها ويذهبها إلى مكان الأمن. فذاك اليوم يوم الفزع الأكبر هناك ناس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم كانوا في الدنيا يستشعرون بالآخر بالخائف بالمحروم. خلوكم معنا شوفوا هالفاصل شو راح يكون مؤثر، وهذا من الوسائل العملية اللي تجعلك تشعرين بالآخر.
طبعاً يعني وكافة الإنسان إنه يحس شعور، في شعور لازم نحس باللي إخواننا اللي برا حتى اللي هني. يعني طبعاً الإنسان بطبع اجتماعي يعني يحس باللي العالم بحوله.
نعم أشعر بالآخرين.
طبعاً كل منا يشعر بالآخرين، بس ممكن نتفاوت بالشعور. يعني تشعر فيه يعني بشكله، ممكن تعرفه بشكله بتصرفه، تعرفه اليوم هل هو متضايق أو لا. مو شرط برد صديقك صديقتك أو صديقتك، لا، ممكن بالأمة، مثل الأمة الإسلامية تشعر فيها، مثل قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
طبعاً لازم الواحد يشعر بالآخرين عشان هم برضو يشعرون فيه في أوقات الحزن والمآسي.
أكيد لازم أشعر بالآخرين، يعني أنا مو يعني إنسان عايشة بحالي في الكون، يعني دايماً أشعر فيهم بحالات الفرح في الحزن، أشاركهم همومهم يعني أفراحهم.
أشعر بالآخرين، أفرح الفرحهم، أحزن الحزنهم، طبعاً القريبين مني والله يخليهم لي إن شاء الله.
اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، هكذا كان يدعي النبي عليه الصلاة والسلام. حب المساكين واستشعار حياتهم هي من أجمل القربات اللي ممكن أن الإنسان يتقرب إلى الله بها. وأنت يا فتاتنا كذلك استشعارك بالمحروم هذا يعطيك الكثير من الأمور اللي يعطيك إياها، أن يرزقك الله سبحانه وتعالى المنجات في اليوم الأكبر. فالله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. إذن الشيء الذي يدفعني أن أنفس عن هذه الأخت المعسرة أو هذه العائلة المعسرة، هذا الشعور اللي دفعني إلى أن أذهب وأساعد، هو يوم القيامة يشفع لي وينجيني فأكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك الشعور بحاجة أخي أو أختي ثم القيام بقضاء هذه الحاجة خير من الاعتكاف في المسجد النبوي. فيقول عليه الصلاة والسلام: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف في المسجد النبوي، أو كما قال. كذلك هي طاعة لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما مر في أحد المرات وكان في رجال قاعدين في الممر هذا الطريق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بإعطاء حقه، ومن إعطاء الطريق حقه أن يستشعر الجالس بالظروف اللي تحدث للناس ثم ينهض ويساعد ويمد يد العون. فعندما مر عليهم، وهكذا النبي ما كان يمر ولا يترك شيء إلا لما يترك أثر طيب ودرس، قال: إن كنتم لابد فاعلين، لأن الجلوس في الممرات والتبحلق للماشين هذه ليست صفة طيبة، إنما قال: إن كنتم لابد فاعلين فاهدوا السبيل، يعني دلوا الناس اللي يحتاجون إلى الطريق، وردوا السلام وأغيثوا المظلوم. إذن تقديم الإغاثة وإغاثة اللهفان هذه من أعظم القربات، وعملية إغاثة اللهفان هذه ما تأتي إلا من نفس زكية طاهرة متفاعلة تستشعر حقيقة بما يستشعره المظلوم أو المحتاج. كذلك عملية الاستشعار هذه لك تحق لك نصرة الله لك في الدنيا والآخرة. فلاحظي بقولة السيدة الخديجة رضي الله عنها عندما أرادت أن تصبر النبي وهو خائف، عندما قال: زملوني زملوني، ووصف لها الوحي وهو يرتعد، ايش ردت عليه؟ قالت له: كلا، لا والله لا يخزيك الله أبدا. شنو تذكر الآن؟ إن الله ما راح يخزيك وراح ينصرك. ليش؟ لأنك رجل تصل الرحم. شوف الأمور والصفات التي تجعل هذا الشخص دائما الله يؤيده وينصره، فدائما كان يصل رحمه. وتحمل الكل ها، وكان يتحمل المشقة وتكسب المعدوم، تكسبه وتعطيه وتساعده وتشعر به، وتقرئ الضيف أي تكرمه، وتعين على نوائب الدهر، إذن تعين المحتاج والمظلوم، وهذا ما يأتي إلا من قلب قد غمرته الرحمة والاستشعار. ماكو أحلى من إنسان يحس ويستشعر، وأما الإنسان البليد اللي ما عنده إحساس. أنا شخصيا مريت بتجربة أن ولدي الصغير ضاع في إحدى الدول، وكنت يعني الدقيقة عندي ساعة، أنا غريبة وولدي ضايع. كان في شخص والله ما أنسى إلى هذا اليوم، سالفة يمكن كم سنة صار لها، إلا أنه هو سلبي، كنت أصف له ملابس ابني وكذا ويطالع وسلبي ولا يتكلم، يعني لحد اليوم السلبية في هذا الشخص مأثرة في نفسيتي. نعم، وبالمقابل اللي تحرك معي في البحث وكذا ما أنسى حتى في الدعاء بظهر الغيب. وعلى فكرة من الوسائل العملية اللي تؤدي إلى التفاعل الإيجابي في الاستشعار للآخر والشعور بالمحروم، أقل القليل أن أرفع يدي وأدعو له. فندعو لإخواننا المسلمين، نسأل الله أن ينصرهم، أن يعينهم، أن يكسيهم، أن يطعمهم، أن يرزقهم الأمن والأمان. نعم، على الأقل أن نرفع الحجة عن أنفسنا بالدعاء وبالمشاركة المادية، وهذا أقل القليل. ولكن هناك ناس همهم عالية، يمشون في حملات ومشاريع وتكون لهم قضية، وهكذا الإنسان إن عاش مع قضية صدقوني يعيش كبير ويموت كبير، ويا مناس ما زالت أسماءهم حية الآن أمامنا وهم ميتين من مئات السنين. ولكن من عاش من غير قضية ولا هم ولا شعور صدقوني يعيش صغير ويموت صغير ولا أحد يذكره. فحتى من فوائد الشعور بالآخر أنها تعظم هذا الشخص ويظل يذكر إلى 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 طبعا إلى سنوات طويلة. كذلك كانت من الوسائل العملية اللي كانوا يسمونها ذو الهمة الكبيرة والعالية، منهم عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة العجيب اللي أصلا من أمنه وعدله في زمنه انتشر الخير فاض، حتى أن الذئب يرى الشاة ولا يأكلها من الخير. نعم، هذا الخليفة العادل كان يقول أخاف أن تعثر شاة في العراق فيسألني الله أنني ما عدلت لها الطريق. طلعوا الشعور العجيب الراقي. نعم، نريد إحنا صراحة نشتاق إلى هذا الزمان، على الأقل بيننا في البيت، لما أشعر مثل ما قالت الأخت في العاملة اللي تعمل عندي، أشعر بحاجتها أن ما عندها أحد يضمها، ما تملك أم ولا أخت، كلهم في بلاد آخر، فأنا أضمها إلى قلبي بين فترة وفترة، أرحمها، أسألها عن أبنائها، عن حاجتها ومشاعرها النفسية واحتياجاتها. كيف أن هذه الأخت اللي رحمت الأندونيسية العاملة شفاها الله من السرطان، الأخت العاملة اللي تركت ابنها وكانت تبكي وبعدين سفرتها، وقصص كثيرة احنا قاعد نشوف كيف الناس تتراحم. يعني ما يزال الناس، ما تزال رحمة الله موجودة طالما هذه التراحم موجودة في قلوب الناس. هذا عمر بن عبد العزيز كان يخرج وهو خليفة في البرد ولا يلبس إلا الشيء الخفيف، وكان يقال له أنت خليفة؟ قال نعم، أريد أن أستشعر بالمحروم، على الأقل الله يقول لي أنت في ناس ما كنت تدري عنهم، فأقول يا رب على الأقل حسيت في البرد معهم. هكذا كانوا أصحاب الهمم العالية. ودي أنا أقدم مشروع جديد لعله من نوعه للفتيات. يا حبيبتي شوفي في أي بلاد أنت كنت فيها، إخواننا المحرومين من الأم والأب، الأيتام أو مجهولين النسب، كوني أخت بديلة لهم. مشروع الأخت البديلة إن تختاري لك مجموعة من المحرومين من الـ من الـ من الأخوات والأمهات، وتروحين تزورينهم كل أسبوع، تتابعينهم في الدراسة، تعطينهم ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من علم ومعرفة ومشاعر وفقه وفهم، حلي مشاكلهم العاطفية والاجتماعية، كوني مرشدة لهم. وصدقيني هذا أجمل مشروع عملي للشعور بالآخر. أنا متحمسة أني أقرأ القصص اللي راح تمر معاكم والتجارب الحلوة اللي راح تعيشون فيها وتستشعرون فيها معاني طيبة إنسانية كبيرة. راسلونا وطرشون لي إياها عن طريق رسالتي الرسالة. إلى أن أراكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.